أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في الفصل الأول المطلب الذي تعرض إليه الماتن قدس سره، وهو أن هذه الرابطة العينية بين العلة والمعلول هي رابطة وجودية لا ماهوية، بمعنى أن العلة إنما توجد وجود المعلول لا ماهيته، أو فقل إن الأثر الذي يكتسبه المعلول من علته هو الوجود لا الماهية ولا شيء ثالث. ولذلك نجد أن الماتن في أول هذا الفصل عندما ذكر أن الممكن تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، وأنه يحتاج في الخروج إلى أحد الطرفين إلى مرجح، عاد بعد ذلك وأشار إلى التسامح في هذه العبارة، فإن قولنا يحتاج الممكن للخروج إلى أحد الطرفين إلى مرجح، فكأنما يتضمن دعوة أن الممكن يحتاج إلى علة إذا أردنا أن نخرجه إلى حيز الوجود، ويحتاج إلى علة إذا أردنا أن نخرجه إلى حيز العدم، فكأنما للمرجح أثران: الأول هو الأثر الوجودي إذا أردنا أن نوجد المعلول أو نوجد الممكن، وأثر عدمي إذا أردنا أن نعدم ذلك المعلول. ولذلك قال: قد تعرفت أن القول بحاجتها في رجحان عدمها إلى غيرها هذا نوع تجوز. فليس المراد من تساوي الممكن بالنسبة إلى الطرفين أنه كالنقطة الواقعة في منتصف الخط، بل المراد من التساوي هو أن هذا الممكن بالنظر إلى ذاته لا اقتضاء له لأي من الطرفين. وهذا لا ينافي أن يكون الممكن يكفي في انعدامه انعدام علة وجوده. والحاصل أن الفلاسفة قد تعرضوا لإثبات هذه الرابطة العينية وأنها في الوجود إلى مسألة الجعل، وهذه المسألة هي بعينها في الحقيقة مسألة أصالة الوجود، أو فقل هي مسألة مبتنية على ما هو التحقيق في النزاع في أصالة الوجود أو أصالة الماهية. والحاصل أن العلة هل تجعل وجود المعلول أو تجعل ماهيته أو أنها تجعل شيئا ثالثا؟ أما القائلون بأصالة الوجود فيرون أن مجعول العلة إنما هو الوجود، فالعلة تجعل وجود المعلول ثم ينتزع عن وجود المعلول ماهية من الماهيات، فالماهية لاعتباريتها عند القائلين بأصالة الوجود لا تكون متعلقا للجعل، لأن الأثر الذي تعطيه العلة للمعلول هو أثر حقيقي، لما عرفنا من أن هذه الرابطة بين العلة والمعلول رابطة عينية وليست رابطة ذهنية. فإذا كانت الماهية اعتبارية فلا يمكن أن يتعلق بها الجعل، لأن الجعل هو الأثر الذي تعطيه العلة للمعلول، وهذه الأثر وهذه الرابطة عينية بحسب الفرد، فلا بد أن يكون الأثر حقيقيا. فبناء على القول بأصالة الوجود تصبح هذه النتيجة نتيجة بديهية، لأنه لا حقيقة ولا واقعية إلا للوجود، والعل أثر الذي تعطيه العلة لمعلولها يجب أن يكون أثرا حقيقيا، فهو الوجود لا غير، وإنما تنتزع الماهية عن حدود وجود المعلول. وعلى خلاف ذلك ذهب القائلون بأصالة الماهية إلى أن العلة إنما تجعل الماهية، بمعنى أنها تجعل الماهية عينية في الخارج ومنشأ لترتب الأثر، ثم إن الذهن يحتال للتعبير عن عينية الماهية بانتزاع مفهوم الوجود الحاكي عن عينية الماهية. فالعلة توجد الماهية وترتب عليها الأثر، والذهن بعد ترتب الآثار على الماهية ينتزع عنها مفهوم الوجود. فالوجود اعتباريا ومجعول العلة حينئذ هو الماهية. هذا هو القول الثاني. وهناك قول ثالث، وهو لبعض المشائين أيضا، حيث ذهبوا إلى أن مجعول العلة ليس هو الماهية ولا هو الوجود، بل إن الذي تجعله العلة حقيقة هو صيرورة الماهية موجودة، أي إنها تجعل النسبة بين الماهية وبين الوجود. وهؤلاء إنما ذهبوا إلى هذا القول لأنهم قالوا بأن الماهيات لها تقرر ذاتي، ولذلك يمكننا أن نلحظ الماهية قبل الوجود وبعد الوجود. ولذلك حتى القائلين بأصالة الماهية يقولون إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. فلما وجدوا أن للماهية تقررا ذاتيا فلا يمكن أن تكون متعلقا للجعل، موضوعا للجعل، لأن لو كانت موضوعا للجعل أو متعلقا للجعل لتوقف تقررها على الجعل. والفرض أن الماهية قبل أن تجعل لها تقرر، فلا يمكن أن يكون للماهية تعلق بالجعل لتقررها الذاتي، هذا أولا. ولا يمكن أن يكون الوجود متعلقا للجعل لقولهم بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، فلا بد أن الأثر الذي تعطيه العلة حقيقة هو نسبة تلك الماهية المتقررة ذاتا إلى الوجود. هذا يقرب كثيرا من قول المحقق الدواني، ولعله إليه يرجع هذا القول. فالماهية بحقيقتها التصورية متقررة بذاتها، والوجود اعتباري إنما ينتزعه الذهن بعد أن يصير للماهية عينية في الخارج وتحقق عيني في الخارج، فلا يقع كلاهما متعلقا للجعل، وإنما العلة تجعل صيرورة الماهية موجودة، أي نسبة الماهية إلى الوجود. فمجعول العلة هو النسبة القائمة بين الطرفين. هذه أقوال ثلاثة تعرض الماتن إلى نفي في آخر واحد. هذه أقوال ثلاثة ذكرها الماتد ثم تعرض بعد ذلك إلى تعيين القول الأول. أما كون مجعول العلة هي الماهية فبطلانه واضح بناء على القول بأصالة الوجود، لأن أصالة الوجود تلغي أي حقيقة سوى للوجود، ومعه فتكون الماهية اعتبارية، والأمر الاعتباري لا يقع متعلقا للجعل، لأن هذه العلاقة بين العلة والمعلول علاقة عينية بحسب الفرد، فلا بد أن يكون الأثر الذي تفيضه العلة على معلولها أثرا حقيقيا، فهو الوجود ليس غير. هذا بالنسبة إلى القول بأن مجعول الماهية، بأن مجعول العلة هو الماهية. وأما كون مجعول العلة هو صيرورة الماهية موجودة، ففيه أن الصيرورة نسبة بين الوجود والماهية، والنسبة متقومة بطرفيها، وطرفا هذه النسبة بناء على هذه الدعوة هما أمران اعتباريان، إذ الفرض أن كلا من الوجود ومن الماهية لم يتعلق بهما الجعل، فما لم يتعلق بهما الجعل فهما اعتباريان، لأنهما لو كانا حقيقيين لكانا إما واجبين أو ممكنين، وليسا واجبين فلا بد أن يكونا ممكنين، ومقتضى إمكانهما أن يحتاجا إلى العلة وأن يكونا مجعولين وأن يتعلق بهما الجعل. فالقول بأن متعلق الجعل هو النسبة يعني أن يد الجعل لا تطال طرفي النسبة، فيكون الطرفان نسبة وهما الوجود والعدم أمرين اعتباريين لعدم تعلق يد الجعل بهما، ولأن المعلول إنما تفيضه علته، والعلة تفيض أمرا حقيقيا، والوجود والماهية لم يتعلق بهما يد الجعل، فهما اعتباريان، لأنهما عندما نفرضهما حقيقيين فهما إما ممكنين وإما واجبين، واضح؟ وليسا واجبين، ومقتضى الإمكان المعلولية، ومقتضى المعلولية تعلق الجعل. وحينئذ فلجهة أن هذه النسبة هي المجعولة للعلة فلا بد تكون أمرا حقيقيا، لأن العلة تفيض أثرا حقيقيا على المعلول، لأن الرابطة بين العلة والمعلول رابطة علية. ولجهة أن هذه النسبة متقومة بطرفين لا تطالهما يد الجعل، فهي متقومة بأمرين اعتباريين، ولا يمكن أن يكون الأصيل متقوما بأمرين اعتباريين، فلم يبقى إلا أن يكون متعلق الجعل هو الوجود لا الماهية. هذا بالنسبة إلى ما ذكره الماتن قدس سره آخر. وقد أقيمت على هذه المسألة جملة من البراهين في كتبهم، نذكر بعضا منها. على مسألة أن الرابطة رابطة وجودينا، يعني أن العلية والمعلولية إنما هي في الوجود لا في الماهية ولا في شيء آخر. البرهان الأول وهو برهان يعتمد على مقدمة يأتي بيانها مفصلا في المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب، وربما لاعتماد هذا البرهان على هذه المقدمة التي لما يأتي مجال بحثها بعد، لذلك ربما لذلك لم يتعرض إليها الماتن. وحاصل هذا البرهان موقوف على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا بد من تسانخ بين العلة وبين المعلول، أي لا بد أن يكون هناك علاقة خاصة بين العلة وبين معلولها، بحيث تكون هذه العلاقة الخاصة هي التي جعلت هذه العلة مؤثرة في ذلك المعلول دون غيره من المعلولات ودون غيرها من العلة. بعبارة ثانية، لو لم يكن هناك علاقة خاصة بين العلل وبين معلولاتها لجاز أن يصدر كل شيء عن كل شيء. فلما كانت النار توجد الحرارة ولا توجد البرودة، وكانت الحرارة تنوجد عن النار ولا تنوجد عن غيرها مثلا، علم أنه لا بد أن يكون هناك تسانخ وعلاقة خاصة بين هذه العلة وبين ذاك المعلول، بحيث لولا هذه العلاقة لصح أن تصدر الحرارة عن غير النار، ولصح أن توجد النار غير الحرارة. وهذا سوف يأتي بحثه في الفصل الثالث أو الرابع من هذه المرحلة، ولذلك نكتفي بهذا المقدار من بيان المقدمة، وهي أنه لا بد من وجود تسانخ بين العلة وبين معلولها. المقدمة الثانية ما سيأتي بيانه في المرحلة الأخيرة، من أن واجب الوجود لا ماهية له، فهو وجود محض بناء على أن الماهية هي حدود الوجود وفناء أطرافه، وواجب الوجود وجود منبسط فلا ماهية له. إذا اتضح ذلك فإن مجعول الماهية لو كان مجعول العلة لو كان هي الماهية للزم عدم التسانخ بين العلة والمعلول، لأن العلة التي توجد المعلول هي واجب الوجود، وواجب الوجود وجود محض لا ماهية معه. فلو كان مجعول هذا الواجب ما يجعله الواجب من سنخ الماهيات لكانت المعلولات ماهوية والعلة وجودية، وحينئذ يلزم عدم التسانخ بين العلة وبين معلولها. وهذا البرهان بالإضافة إلى توقفه على مقدمات لم يأتي بحثها بعد، هو كذلك مخصوص بالحديث عن العلة التي هي واجب الوجود والمعلولات التي هي معلولات له. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هذا البرهان لا يستقيم عند من قال بأصالة، لا ليش يستقيم، لا يستقيم عند من ذهب إلى أن للواجب ماهية كذلك، فإن البعض قد زعم أن لواجب الوجود ماهية غير أنها لا يمكن إدراك كنهها، وهذا النزاع هو حقيقة النزاع في تصور حقيقة الماهية، ما هي الماهية حقيقة؟
بس عارفين عاصمة الوجود
كيف؟
ليش اشترط فيها التسامح والعمل اذا كان الامر اعتبار؟ فليش اشترط فيها
شو التسامح؟ شو الامر الاعتبار؟
ما هي
ولذلك لا تكون التفت واضح
الجواب الاول هو مستحيل بتذكر
لذلك لا تكون لانها امر اعتباري لا تكون مجعوله
بس الجواب هو اللي فوق اللي قدرنا فوق
بلا اشكال
بلا
اشكال ولكن قلنا هذا بيان اخر برهان اخر يعني من غير ان نرجع الى اصاله الوجود على كل حال
ما فيش يكون دليل على اصاله الوجود
كيف
فيش يكون هذا دليل على اصاله الوجود يعني يقول
ان البعض جعل نفس مساله الجعل دليل على اصاله الوجود نعم ولذلك مثل صدر المتألهين قدس سره مثلا يعني بحث مبحث الجعل قبل أن يدخل في مرحلة أو في فصل العلة والمعنى كيف كان؟ هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني وتقريره أن من العلل ما يكون داخلا تحت ماهية الجوهر ومن المعلولات ما يكون داخلا تحت ماهية عرضية. فال والماهيات متباينة بتمام الذات، ومعنى تباين الماهيات أو المقولات بتمام الذات أن لا جهة اشتراك بينها، وإذ لم يكن هناك جهة اشتراك بينها فيستحيل أن تصدر علة ماهوية داخل تحت مقولة من المقولات معلولا ماهويا داخلا تحت مقولة ثانية من المقولات، لأنه إذ ذاك يلزم أن يكون أو يلزم أن لا يكون هناك تسانخ بين العلة وبين معلولها. ولذلك هذا البرهان الثاني ربما يعد بيانا نعم توضيحيا أو تحسينا للبيان الأول. ليش؟ لأنه من جهة لا يوقف هذه المسألة على أن يكون لواجب الوجود ماهية أو ليس له ماهية، ولجهة ثانية فهو بيان عام يشمل مسألة يشمل ما إذا كانت العلة هي واجب الوجود أو كانت غيرها من العلة. الآن كيف كان جملة البيان الثاني؟ هكذا: أن من العلل ما يكون داخلا تحت مقولة ماهوية غير المقولة الماهوية التي تدخل تحتها معلولها، والماهيات متباينة بتمام الذات، ومقتضى تباينها بتمام الذات أن لا جهة اشتراك بينهما، والأمران المتباينان بتمام الذات غير المشتركين بشيء لا تسانخ بينهما، فصدور أحدهما عن الآخر يدل على التسانخ، ولا تسانخ في الماهيات فلا بد أن يكون التسانخ في الوجود. كيف التسانخ في الوجود في هذه المراتب التشكيكية التي مرت معنا؟ هذا هو البرهان الثاني. البرهان الثالث ولعله أفضل البراهين وأوزنها، وهو مبتن على البيان الذي ذهب إليه صدر المتألهين قدس سره في تصوير العلة. والحاصل أن قولنا إن المعلول محتاج إلى علته إذا بقينا مع الألفاظ التي تعبر عن هذا المعنى فسوف ننتزع من هذه الجملة أركانا أربعة، وهي العلة التي تعطي الأثر، والمعلول الذي يأخذ الأثر، ونفس الأثر الذي تعطيه العلة لمعلولها. إن أربعة أركان ثلاثة، فصار هناك أمور ثلاثة: المعطي وهي العلة، والمعطى وهو المعلول، المعطى له وهو المعلول، والمعطى وهو ذلك الأثر الذي تعطيه العلة لمعلوله. ثم لنا أن ننتزع أمرا رابعا وهو نفس الإعطاء الذي ينتزع عن هذه العملية. وهذا البيان للعل في تصوير العلة والمعلول في غير محله، وذلك لأن علاقة العلة بمعلولها لو كانت من هذا القبيل للزم أن يكون المعلول موجودا قبل أن يكون موجودا، لأن العلة لو كانت تعطي أثرا للمعلول فيقوم المعلول بقبول هذا الأثر لوجب أن يكون المعلول موجودا لقبول ذلك الأثر، جيد، فلا يكون محتاجا إلى العلة. بعبارة ثانية، إن المعلول قبل وجوده لا معنى لإفاضة العلة ولتأثيرها، لأن إفاضة الأثر فرع وجود القابل الذي ينفعل بذلك الأثر فيقبله، فقبل وجود المعلول لا تتم العلة، لا معنى للعلية لانتفاء أحد طرفيها، وبعد وجود المعلول لا احتياج للمعلول إلى علته، لأن المعلول إنما يحتاج إلى العلة في وجوده، فلو كان موجودا قبل ذلك لم يحتاج إلى هذه العلة. ولذلك فإن العلة إنما تعطي أثرا لا للمعلول، بل هي تعطي أثرا هو بنفسه ذلك المعلول. ولذلك قسموا الجعل بعد ذلك إلى قسمين، إلى جعل بسيط وإلى جعل تأليفي. والمراد من الجعل البسيط هو جعل الشيء، أي إبداعه أي إيجاده، وأما الجعل التأليفي فهو جعل الشيء شيئا، يعني إعطاء أثر ما لشيء موجود في رتبة سابقة، وهذا كتسميتهم لهل بالبسيطة والمركبة. والخلط إنما وقع في كلمات القدماء لأنهم قاسوا علية واجب الوجود لمعلولاته على علية الأمور المادية لكثير من معلولاتها، ولكن هذا لا يستقيم بالنسبة إلى واجب الوجود، لأن العلية معنى إضافي، وهذه الإضافة متقومة بوجود العلة وبوجود المعلول، ولا يمكن بيان العلية على هذه الطريقة. وبهذا يظهر أن هناك أمرين فقط في الخارج، هما العلة والمعلول. ثم بعد ذلك يترقى صدر المتألهين ليثبت أن الذي في الخارج حقيقة ليس هو إلا المعلول، وذلك لأن هذا المعلول لما كان هو بعينه الأثر الذي أفاضته العلة، فهذا المعلول هو عين التعلق وعين الارتباط وعين الاحتياج إلى علته، لأن العلة تفيض هذا الأثر الذي هو المعلول، فليس هناك أي نوع من أنواع الاستقلال لهذا المعلول، بخلاف ما إذا فرضنا أن المعلول يكون طرفاً مستقلاً عن العلة ثم تقوم العلة بإفاضة أثر عليها. لا، هذا المعلول لما كان هو بنفسه الأثر الذي تفيضه العلة فلا استقلال له عن علته بأي نحو من الأنحاء. بعبارة ثانية، إن الفقر والحاجة إنما هو لوجود المعلول، بمعنى أن المعلول محتاج في أصل وجوده إلى العلة، لا أنه موجود في رتبة سابقة ثم يأخذ أثرا من علته. إذن ثبت بهذا البيان أن الفقرة والحاجة هما لوجود المعلول، بمعنى أن المعلول لا يحتاج في قبول الأثر بل يحتاج في أصل وجوده إلى العلة. فالاحتياج والفقر إنما هو لوجود المعلول، وذلك لأن المعلول هو المجعول، نفس المعلول هو الذي جعل، لا ماهيته ولا صيرورته. والوجود الذي هو الحاجة والفقر، وشوف الاحتياج إلى وجود المعلول، ووجود المعلول ذاتي بالنسبة له، بمعنى أنه ليس بخارج عن حقيقة المعلول ولا عرضي له، وإلا لكانت الحاجة عارضة حينئذ، وكان مستغنيا في ذاته، ولا معلولية مع الاستغناء. شوف الآن قلنا إنه ليس هناك علة ومعلول وأثر تفيضه العلة على معلوله، بل هناك علة ومعلول. ولما كان الأثر الذي تفيضه العلة هو بنفسه المعلول، والمعلول صار محتاجا في أصل وجوده إلى العلة، فصار هذا المعلول هو عين الحاجة، لأن المعلول يحتاج في وجوده إلى العلة. وهذا الاحتياج هل هو ذاتي أو عرضي؟ هو ذاتي له، لأن الاحتياج لو كان عارضا لكان المحتاج مستغنيا، هذا خلف. فالمعلول يحتاج إلى علته، وهذا المعلول المحتاج ليس احتياجه زائدا عليه، بل هو ذاتي له. وإذا كان ذاتيا له فصار وجوده عين الاحتياج، ولذلك صار وجود المعلول وجودا رابطا بالنسبة إلى وجود العلة. غاية الأمر أن هذا الوجود المعلول إذا نسبناه إلى علته صار وجودا رابطا ومعنى حرفيا، وإذا قصرنا النظر عليه بقصد تمييزه عن غيره من المعلولات وعن غيره من الوجودات الرابطة صح أن ننتزع عنه ماهية فصار وجودا مستقلا. وقد ظهر من هذا البيان أن المعلول هو وجود رابط، وهو إضافة إشراقية من علته، وإنما قيدت الإضافة ها هنا بكونها إشراقية للتمييز بينها وبين الإضافة التي هي واحدة من المقولات، فإن الإضافة التي هي من المقولات متقومة بطرفيها، وأما الإضافة الإشراقية فلا تتقوم إلا بطرف واحد هي تلك العلة التي أفاضت المعلول. الآن هذا البيان لا ينسجم مع القول بأصالة الماهية ومع القول بأن المجهول هو الماهية. ليش؟ وذلك لأن هذا البيان قد أثبت أن مجعول، لأنه بناء على القول بأصالة الوجود فإن مجعول الماهية، مجعول العلة هو وجود المعلول، وهذا الوجود المعلول من ذاتياته الاحتياج، وهذا لا يستقيم على القول بأصالة الماهية أو على القعف مش على القول بأن مجعول العلة هو الماهية، لأن مجعول العلة لو كان هو الماهية والماهية من حيث هي ليست إلا هي، فالاحتياج لا يمكن أن يكون من ذاتياته، وقد ثبت أن الاحتياج من ذاتيات المعلول. واضح صار؟ فهو عندما أثبتنا أن وجود المعلول يعني تحققه هو عين الاحتياج، بمعنى أن الاحتياج ليس عارضاً على المعلول بل هو من ذاتياته، امتنع أن يكون مجعول الماهية، مجعول العلة ماهية. لأن مجعول العلة لو كانت هي الماهية، والماهية من حيث هي ليست إلا هي، فأي شيء تفرضه لابد أن يكون زائداً عليه حتى الاحتياج، وقد ثبت أن الاحتياج ليس زائداً عن حقيقة المعلول. ولذلك قلنا أن هذا البيان لا ينسجم مع أصالة الماهية أو مع القول بأن مجعول العلة هي الماهية، وإنما ينسجم مع القول بأن مجعول العلة هو الوجود. أو بتحصل حاصل صح؟ لأن الأمر النسبة.
نسبة بين الوجود وبين الماهية. وجود
المجعول
عين الحاجة.
جيد، ولكن هذا شوف ما هذا هذا القول لم يتعرض له في البراهين الأخرى لوضوح فساده ها هنا. يعني النسبة، النسبة أمر متقوم بطرفين، ولا معنى حينئذ لتعلق الجعل بها. قال نقرأ في الفصل حتى نتف. قال في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود، لعل مراده إثبات العلية خارجا والمعلولية خارجا، لا إثبات قانون العلية كما فسره بعض الشراح. وأنهما في الوجود يعني أن هذه العلاقة وجودية، يعني أن مجعول العلة هو الوجود. قد تقدم أن الماهية في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، هذا لا ينسجم مع القول بأصالة الوجود. كان ينبغي أن ينطلق من الوجود، لأنه بحسب الفرض يريد أن يثبت علة ومعلولة ومعلولا في الخارج. وعرفت أن القول بحاجتها في رجحان عدمها، عفوا، وأن في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيره، هذا بعينه استخدام لقانون العلية. وعرفت أن القول بحاجتها في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوز، لأنه لا بمعنى أن العلة تحتاج إلى أو أن الممكن يحتاج إلى شيء يعطيه عدما، وإنما الحاجة في الوجود، فلوجودها توقف على غيرها. لوجود يعني وجود الماهية، لأن الماهية ممكنة والإمكان محتاج، فصار لوجود الماهية توقف على غيرها. وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير، فإن المعدوم من حيث هو معدوم لا شيئية له، فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة هو الذي نسميه علة. يعني كأنما انطلق من الماهية التي لها تحقق في الخارج، قال الماهيات لها تحقق في الخارج، وهذه الماهيات تلازم الإمكان، والإمكان يحتاج في الخروج مش إلى أحد الجانبين إلى الوجود خاصة، إلى مرجح، فصارت الماهية التي لها تحقق في الخارج محتاجة، والماهية المتوقفة عليه في وجودها معلولتها. ثم إن المجعول للعلة والأثر الذي تضعه في المعلول إما أن يكون هو وجوده أو ماهيته أو صيرورة ماهيته موجودة، لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية لما تقدم أنها اعتبارية، والذي للمعلول، والذي للمعلول من علته أمر أصيل. ليش؟ لأن الرابطة رابطة عينية وليست ذهنية، لأن العلاقة علاقة وجودية خارجية، على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة ويرتبط بالعلة هو وجودها لا لا ذاته. ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، لأنها معنى نسبي قائم بطرفيه، ومن المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي بطرفين اعتباريين غير أصيلين. جعلهما اعتباريين لأنهما لم يتعلق بهما يدل الجعل حينئذ. فالمجعول من المعلول والأثر الذي تفيده العلة هو وجوده لا ماهيته ولا صيرورة ماهيته موجودة وهو المطلوب. فقد نرجع إلى عبارة مرت عندما قال والذي للمعلول من علته أمر أصيل، ثم قال على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة ويرتبط بالعلة هو وجودها لا لا غير. يريد أن يقول حتى عند القائلين بأصالة الماهية لا ينسجم ذلك مع مبانيه، لأنه حتى على القول بأصالة الماهية، الماهية عندهم من حيث هي ليست إلا هي. ولذلك ذهب مثل المحقق الدواني على أن هذه الماهية تكتسب عينيتها من انتسابها إلى الجاعل، من انتسابها إلى واجب الوجود. إذن فنفس الماهية عندهم من حيث هي ليست إلا هي. ولذلك قال على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة ويرتبط بالعلة هو وجودها لا ذاتها، أما ذاتها فلها تقرر في رتبة سابقة وهي من حيث هي ليست إلا هي، فهي إنما تحتاج في عينيتها إلى هذا الانتساب أي إلى الوجود. ولذلك فلا بد أن يكون المفاض عليها وجودا لا نفس الماهية. واضح صار؟ وهذا تمام الكلام في الفصل الأول، الحمد لله رب العالمين.